الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه، ونعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة، لا تستطيع أنت ولا أنا ولا طيرنا أن نحصر أو نعد نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فما بك أيها المسلم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وله الفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. والواجب على المسلمين أن يقوموا بشكر نعم الله عز وجل عليهم. أنت مأمور بذلك، وإن حصل منك الشكر زادك الله عز وجل من فضله. إذا عندك مالا فأنفقت منه زادك الله، إذا عندك مثلا علم وأنفقت من هذا العلم زادك الله من فضله، وإذا كنت مثلا عندك سعة من المال والرزق ووسعت على المسلمين وعلى المحاويج وقبل ذلك على الأهل، فإن هذا أيضا يدعو ذلك إلى أن يوسع الله عز وجل عليك. وما أنفقتم من خير فالله يخلفه. فالنعم على العبد كثيرة، نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، فأنت يا أيها المسلم إن شكرتها زادك الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر نعم الله عز وجل عليك يا من تفضل الله عليه بالإسلام، يا من تفضل الله عليه بالصحة، يا من تفضل الله عليه بالرزق والأهل والمال والولد، يا من تفضل عليه بالأمن والأمان، تدخل بيتك آمنا وتخرج من بيتك آمنا، عندك ما يكفيك من المال، وعندك ما يكفيك من الرزق، وعندك ما يكفيك من الخير، فهذه نعم من الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإيش حصل؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأنت يا أيها المسلم إذا كنت في نعمة فارعها، ارعى هذه النعمة عليك واعرف قدرها. متى تعرف قدر النعمة؟ إذا تلدت، وبعد ذلك كنت صحيحا فمرضت أو كنت غنيا فافتقرت، أو كنت آمنا فجاءك الخوف والضعف، بعد ذلك تتذكر النعم الماضية، والله لكنا كذا وكذا. النعم كثيرة أيها المسلمون، ألا وإن من أعظم النعم على الإنسان هو الإسلام. الإسلام أكبر نعمة وأجل نعمة أنعم الله عز وجل به عليه، الإسلام. أي نعم، الإسلام جعلك تدين بهذا الدين القويم. هذا الإسلام تستسلم لله وتنقاد لله ولأمره ولنهيه، هذا خير وفضل من الله، تمنى امتن الله عز وجل بذلك عليك. هذا الإسلام لا يقبل أي دين غيره. لا يقول قائل أنا إنسان سأخذ بدين من الأديان، لا. مثلا اليهودية يقولون نحن أصحاب دين سماوي، والنصرانية يقول نحن أصحاب دين سماوي، نأخذ كل من يأخذ على دينه. الجواب لا، لا يجوز لهذه الأمة أن تدين إلا بدين الإسلام وحده. قال ربنا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا الدين وهذا القرآن مسيطر على جميع الأديان السابقة وناسق لها. فلا يأتي إنسان يقول أنا صح معنا دين سماوي، لا، ما يقبل منه أي دين إلا بهذا الدين فقط وحده. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي في هذه الأمة أو في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فلا يقبل أي دين إلا دين الإسلام فقط في هذا في هذه الأمة. جاء أيضا في مسند أحمد من حديث المقداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا غبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. يعز الله عز وجل بالإسلام فيوفق لها أو فيوفقون لها، أو يذلهم فيدينون للإسلام. فهذا الإسلام نعمة عظيمة، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للإسلام يعرف هذه النعمة. وكذلك أيضا إذا كنت أيضا من أهل السنة وكنت أيضا طالب علم، فهذه نعمة فوق نعمة، قل أن يوفق لها أن يكون مسلما سلفيا وأيضا طالب علم. هذا لا يوفق له إلا القليل النادر أن يكون طالب علم. فمن وفقه الله عز وجل لهذا الخير ألا وهو طلب العلم يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. القيام بالعلم والتعليم والدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي تعتبر منزلة عظيمة. هذه المرتبة قام بها الأنبياء والمرسلون، هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم ليقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهي منزلة عالية رفيعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ونور وهدى. فإني أوجه هذه النصيحة لإخواني طلبة العلم الذين طلبوا هذه الكلمة وهم طلاب علم ويقومون أيضا بدعوة، فأنصحهم أن يقوموا بهذه الدعوة العظيمة، وأن يحتسبوا الأجر من الله. أنصحهم بنصائح: النصيحة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في دعوته. تريد أن يبارك الله عز وجل لك في دعوتك، اخلص لدعوتك لله، لله وفي الله ومن أجل الله. لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله وحده. يجعل الله عز وجل لدعوتك القبول، ويجعل في دعوتك البركة، وينفعك الله بها وينفع بك. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة. كذلك أنصحهم أيضا بالصبر، فإن الدعوة تحتاج إلى تحمل وتحتاج إلى صبر. أنت تواجه العام والملبس عليه، وأيضا الذي عنده بعض الشبهات وبعض الأفكار الذي قد التبست عليه، فأنت تواجه أمما وفئات، فليكن عندك علم وقوة ترد بأسلوب حسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وتصبر وتحتسب. قال الله عز وجل حاكيا عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وما بعد ذلك واصبر على ما أصابك. واصبر، انظر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما بعدها واصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كل يتقبل هذا الذي تدعو إليه، فإذا يحتاج منك إلى صبر واحتساب، ويحتاج منك أيضا إلى أسلوب حسن. أي نعم، إلى أسلوب حسن. بدعوتك وبأخلاقك وبأدبك وبعملك بالسنة، فإن الناس يتأثرون ربما بالأفعال أكثر ما يتأثرون بالأقوال. ينظرون إلى فعلك قبل أن ينظرون إلى أقوالك. قد تقول أقوال ولكن ينظرون إلى الأفعال، فيأتون إلى الأفعال وهي مخالفة، فيقولون إذن فيها شيء. أي نعم، الأخلاق والأدب والصبر والاحتساب، وأيضا ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى أسلوب وحكمة، ما تحتاج إلى قوة، ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مشاتمات ومصارعات ومضاربات وهكذا لا، حكمة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وليس معنى هذا أنك تتنازل عن السنة، لا، السنة عندك ثابتة، ولكن أنت مثل الطبيب تعالج مريض، هذا مريض مريض مرض شبهات، وهذا مريض مرض شهوات، وهذا مريض أيضا مرض غفلة، وهذا مريض بعدة أمراض. فأنت تأتي أيها الطالب للعلم بحكمتك وأسلوبك الحسن تعالج هذا المرض. أي نعم، بماذا تعالج؟ بأسلوب الحسن. ومن الأسلوب الحسن أن تبدأ بالأهم فالمهم، هذا مهم وهذا أهم. تبدأ أولا بالدعوة، دعوة إلى العقيدة والتحذير من الشرك حتى يعرف الناس هذا المعتقد الصحيح والمنهج القويم، وبعد ذلك تتدرج معهم إلى أمور. أي نعم، لكننا قد رأينا بعض إخواننا طلاب العلم يأتي إلى بلده وهو متحمس مثل تحمس بشدة، يأتي مثلا: هذا بدعة، هذا محدث، هذا ما يجوز، هذا كذا، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا، حتى إنهم تركوه ومنعه. قال: إذا لا نريدك أنت ولا معك، ولكن يبدأ بهذا ثم بهذا ثم بهذا تدرجا. وأنت إذا نظرت إلى دعوة الأنبياء والرسل لوجدت هذا الأسلوب، دعوة يبدأون أولا بالتوحيد وكذا قليلا قليلا ثم يتوصل إلى ما هو أنفع. فأنت لما تأتي إلى مثلا إنسان قد شابت لحيته في البدع، وتأتي من عشية وضحاها تريد أن تحولها بليلة، هذا ما يجوز، هذه بدعة، هذا محدث، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، تركك وأصبح يحذر منك تحذيرا شديدا بليغا. هذا بسبب ما؟ قد يكون بسبب تصرفك السيء. فلا بد من الأسلوب الحسن، والدعوة تحتاج إلى أسلوب. بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، أول إلى أن يوحد الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من آليهم فترد على فقرائهم. انظر على تدرج دعوة، أنت ابدأ بالمهم، هذا مهم وهذا أهم، وتأتي وتعلم الناس. ولما يلقوا منك السمت ويلقوا منك الأدب ويلقوا منك الأخلاق ويرون منك أيضا السكينة، السكينة، سكينة العلم وأهل العلم يتأثرون، ولكن لما يسمعون كلاما هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فإذا ربما يتركون وما معك، وتكون ربما أنت السبب. فإني أنصح إخواني كما سمعتم بماذا؟ الإخلاص لله تقدم، أيضا الصبر، أيضا الأسلوب الحسن، والدعوة إلى الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعلمون. وليس معنى هذا كما قلنا بما يعلم تترك يعني بدعو كذا، لا، ابدأ قليلا 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 وتدرجا حتى يعرف الناس. وحلقات ودرس وهكذا وموعظة
ثم بعد ذلك تجلبهم واحدا واحدا بإذن الله. أيضا أنصحهم بالدعاء، أنصحك يا طالب العلم ويا أيها الداعي أن تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. والله إذا لم يعنك الله عز وجل على دعوتك لم تعنك. استعن بالله وادعو ربك سبحانه وتعالى كثيرا أن يوفقك وأن يسددك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل منزلتها عظيمة كبيرة، ولكن يحتاج منا إلى أسلوب ومعرفة وطريقة نمشي عليها ونسير عليها بالدعوة إلى الله حتى يحصل التقبل والقبول بإذن الله. وكم من إنسان نزل بلدا وما عنده ذلك العلم، لكن عنده الهدوء وعنده الأسلوب ونفع الله به. وكم من إنسان عنده من العلم وعنده من الخير والمكنة، ولكن عنده شيء من القلة والشدة. وإذا بهم ماذا أهل بلد ذاك يشرق وذاك يؤرق، أي نعم هذا ما يجوز، هذا كذا هذا كذا، فالناس ما يتحملون. إنسان شابت لحيته 60-70 سنة وهو على هذا تأتي بليلة هذا وهذا وهذا كله بعيد، بس يقول خلاص ما بقى لنا من الدين شيء. فنحن هذا الذي ننصح به، وأنه يأتي ويعالج الأمور ويعالج الأوضاع بالتي أحسن وبالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب وبالهدوء، وهكذا يعالج هذا مهم وهذا أهم منه. ثم بعد ذلك يتوصل إلى ما هو أوسع من ذلك حتى ينفع الله عز وجل به، وهو مع ذلك ثابت على السنة وماشي عليها، ولا يعني أنه يتنازل. قالوا لا، لا نقبلك إماما حتى تعمل كذا كذا من البدعة. قل لا، صلوا أنتم. لو أن إنسانا قال تصلي بنا الفجر ولكن تقنط، قل لا، أما القنوت أنا أراه بدعة، لأنه أو تقول محدث حتى لا تقول بدعة، قل محدث. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. فلما يأتي مثلا إنسان مثلا هذه بدعة هذا بدعة هذه بدعة هذه بدعة، لكن تأتي بأسلوب القصمي، هذا محدث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، وإذا كان لم يفعل به فإذا نتركه. فأنا ما سأفعل، إذا أنتم تريدون القنوت صلي وأنا صلي وراكم. وقليلا وأيام وأيام وأيام، وإذا بهم يحبونك ويحبون دعوتك ويحبون طريقتك ويحبون أيضا أسلوبك. أي نعم بعد ذلك يحصل القبول بإذن الله. وهذا أيضا كما تقدم أنك تستعين بالله وتدعو الله كثيرا أن يوفقك وأن ينفع بك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله. هذه أيضا